الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 59 بعد 700 من صحيح الإمام البخاري، وهو الرابع من كتاب أحاديث الأنبياء. قال: باب قول الله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا، وقوله: كذب أصحاب الحجر. الحجر موضع ثمود، وأما حرث حجر حرام، وكل ممنوع فهو حجر، ومنه حجر محجور، والحجر كل بناء بنيته وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر، ومنه سمي حطيم البيت حجرا، كأنه مشتق من محطوم، مثل قتيل من مقتول. ويقال للأنثى من الخيل حجر، ويقال للعقل حجر وحجا. وأما حجر اليمامة فهو المنزل. انظر، أتى إلى ذكر أصحاب الحجر، ثم إذا أتى إلى تصريفات هذه الكلمة حتى لا يلتبس الكلمة على الطلاب. ومن أسوأ الاعتقادات التي يعتقدها بعضهم أن الحجر حول البيت المسمى بحجر إسماعيل قد قبر فيه إسماعيل، وهذا اعتقاد باطل، فإن المساجد تصان عن القبور، وما كان لمسجد الكعبة أن يكون ملوثا بالقبور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وأصحاب الحجر هم أصحاب ثمود الذين أرسل إليهم صالح عليه السلام، وكانت آيته الناقة، إلا أنهم عقرها واحد منهم بتمالؤ غيره معه. قال: وبالسند المتصل حدثنا الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي، افتتح به البخاري صحيحة، قيل لأنه قرشي. قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا هشام ابن عروة قرشي عن أبيه عروة بن الزبير عن عبد الله بن زمعة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عقر الناقة، قال: انتدب لها رجل ذو عز ومنعة في قومه كأبي زمعة. رجل عزيز عارم، عزيز في قومه أي أنهم من رؤسائهم ومن سراتهم، ومنعه بحيث إذا أراده أحد بسوء منعوه، وعارم أي لشدته. وفعلا أنه شديد الفعل والخلق، إذ عدا على ناقة جعله الله آية فعقرها، وقال الله عند ذلك: فكذبوه فعقروها، لأنهم رضوا بصنيعه، وكان هلاك ثمود بسبب هذه الفعلة الشنيعة. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن قال: حدثنا يحيى بن حسان ابن حيان أبو زكريا قال: حدثنا سليمان الأعمش عن عبد الله بن دينار، سليمان بن بلال قال ابن بلال نعم، وهذه أيضا طبقة الأعمش جزاك الله خيرا، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا: قد عجنا منها واستقينا. فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء. ويروى عن سبرة بن معبد وأبي الشموس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقاء الطعام، وقال أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتجن بمائه. أما حديث سبرة بن معبد فوصله أحمد والطبراني من طريق عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد عن أبيه عن جده الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين راح من الحجر: من كان عجن منكم من هذا الماء عجينا أو حاس به حيسا فليلقه. وليس لسبرة بن معبد في البخاري إلا هذا الموضع، وقد أغفله المزي في الأطراف كالذي بعده. وأما حديث أبي الشموس وهو بن معجمة ثم مهملة وهو بكري لا يعرف اسمه، فوصل حديثه البخاري في الأدب المفرد والطبراني وابن مندى من طريق سليم بن مطير عن أبيه عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فذكر الحديث وفيه: فألقى ذو العجين عجينه وذو الحيس حيسه. ورواه ابن أبي عاصم. أنت نسختك هكذا مثلي؟ إذا نمشي عليها إن شاء الله. إذا قدمه الحافظ بن حجر على الترتيب، على الترتيب، لأن موطن ثمود في هذا الموطن ذكر الأحقاف ثم ذكر ثمود. جزاكم الله خير. ولهذا الاهتمام بالنسخ من الأمور المهمة، بعضها تختلف بعضها روايات. وقال: وأبو ذر رضي الله عنه من اعتجن بمائه. وصله البزار من طريق عبد الله بن قدامة عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فأتوا على واد فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم بواد ملعون فأسرعوا. فقال: من اعتجن عجينة أو طبخ قدرا فليكبها. والصوفية في اليمن صنعوا قبرا لصالح عليه السلام في هذه البلدان الحضرمية وما إليها، وزعموا أن الناقة كانت في هذه البلدان، مخالفين لظاهر القرآن ومخالفين لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. حتى لما زرنا حضرموت هذه المرة أرونا بصخرة يسموها الحصوة أو المحصمة أو نحو ذلك، يقولون هذه كانت في طريق الوفد الذي يزور قبر هود، اعترضتهم، فلما اعترضتهم قام عليها بعض أوليائهم فإذا بها تقفز قفزة تخرج خارج الطريق، صخرة كبيرة جدا. وعندهم مثل الحفرة الصغيرة، يقولون إذا امتلأت من الغبار، غبار الأصابع يعني الذي يرمي قبر، يرمي الجمرة حول قبر هود، يقع له غبار في أصابعه، كل يأتي ينفض الغبار الذي فوق الإصبع، إذا امتلأت هذه الحفرة قامت القيامة. وعجائب. فشاهد أن الأحقاف كانت هنا في حضرموت والمهرة، وربما امتدت إلى الجزيرة وإلى شمال الجزيرة لا مانع. وثمود الأصل أنها كانت في الحجر في شمال الجزيرة، ولا مانع أن يكون امتداد حكمهم إلى هذه البلاد، بلاد واحدة. لكن انظر النبي صلى الله عليه وسلم لقيها حين ذهب إلى تبوك. قال: وبالسند المتصل حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجر، واستقوا من بئرها واعتجنوا به، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من بئر من بائرها، وأن يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. تابعه أسامة عن نافع. تميز عن المشركين وعن أفعال المشركين وعن آثار المشركين، وهذا كثير في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فقد كان يخرج إلى عرفات مخالفة للمشركين الذين إفاضتهم إلى مزدلفة، ولما أراد ذلك الرجل أن ينحر إبلا ببوانه سأله هل كان فيها عيد من أعيادهم، هل كان فيها وثن من أوثانهم؟ قال لا، قال أوفي بنذرك. وهنا أمرهم أن يسرعوا في ذلك الوادي وأن يهريقوا ما استقوا من مائها وما عجلوا مع قلة الزاد، قلة الطعام، الحاجة إلى الماء. لكن مخالفة المشركين من الأمور المتعينة، فكثير من الهلاك يلحق الناس بسبب موافقة المشركين. قال وبالسند المتصل حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله عن معمر عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم، ثم تقنع بردائه وهو على الرحل. ونسأل الله السلامة. الآن صارت تلك البلاد مزار للسياحات والزوار ونحو ذلك، وهذا مخالف للشرع. فينبغي أن نطبق الهدي النبوي، لا نمر منها إن استطعنا سبيلا إلى غيرها، فإن لم نكن إلا أن نمر منها فليكن على البكاء أو التباكي أن يصيب الإنسان ما أصابهم. أما أن يكون الإنسان متفرجا فيها فمعلوم أنه سيخرج ضاحكا لاعبا لاهيا، لا سيما مع قلة الاستقامة قد يستخدم معه الموسيقى ويستخدم معه آلات الطرب، وهذا والله يدل على ضعف الإيمان لمن فعل هذا الفعل. فينبغي المسلمين أن يراقبوا الله وأن يكونوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة حذرهم، وهم الصحابة خيرة الخلق وأزكى الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا. وربما لو وجد له مسلكا وطريقا غير هذه الطريق ما سلكها، إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم، يعني أصابهم الله بصاعقة وأصابهم الله بصيحة أهلكهم بها. قال وروى أحمد الحاكم بإسناد حسن عن جابر قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تسألوا الآيات، فقد سألها قوم صالح، وكانت الناقة ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج، فعتوا عن أمر ربهم وكانت تشرب يوما ويشربون لبنها يوما، فعقروها فأخذتهم صيحة أحمد الله من تحت أديم السماء منهم، إلا رجلا واحد كان في حرم الله وهو أبو رغال، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه. وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أبو رغال هو الجد الأعلى لثقيف، أو رغال نعم بكسر الراء وتخفيف الغين. انظروا إلى هذه المصيبة، ما ترك الله منهم أحدا، حتى الذي كان في الحرم بعد أن خرج من الحرم مات. أهلكهم لتآمرهم على الباطل. قال في السند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا أبي سمعت يونس عن الزهري عن سالم أن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. قال وقع هذا الباب في أكثر نسخ البخاري متأخرا عن هذا الموضع بعدة أبواب، والصواب إثباته هنا. وهذا مما يؤيد ما حكاه أبو الوليد الباجي عن أبي ذر الهروي أن نسخة الأصل من البخاري كانت ورقا غير محبوك، فربما وجدت الورقة في غير موضعها فنسخت على ما وجدت، فوقع في بعض التراجم إشكال بحسب ذلك، وإلا فقد وقع في القرآن ما يدل على أن ثمود كانوا بعد عاد كما كان عاد بعد قوم نوح، وهذه فائدة حتى لا يظن الظان التقديم والتأخير من هذه النسخة التي بين أيدينا. قال: باب قصة يأجوج ومأجوج. وقول الله تعالى: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. ذو القرنين رجل ملك الأرض مشرقها ومغربها، وقد وهم كثير من أصحاب التاريخ فزعموا أن ذا القرنين هو الإسكندر المقدوني اليوناني، وقد رد هذا القول ابن كثير وغيره، فإن الإسكندر المقدوني اليوناني ملحد، وكان قريبا من زمن عيسى. وأما الإسكندر ذو القرنين فكان متقدما. وهل كان يسمى الإسكندر؟ بعضهم يذكر ذلك وبعضهم يسميه الصعب، واختلفوا في تسميته بذي القرنين، فقيل لأنه بلغ مطلع الشمس ومغربها، وقيل لأنه عاش حتى كان له قرن، وبعضهم يسميه إفريدون، فكأنه الضحاك في فتكاته بالعالمين وأنت إفريدون. وللضحاك قصص طويلة ذكرها الطبري وغيره، والذي يقول أن ذا القرنين من العرب كثرت ما ذكروه في أشعارهم. قال: أعشى بني ثعلبة والصعب ذو القرنين أمسى ثاويا بالحنو في جدث هناك مقيم، في الحنو في جدث هناك مقيم، والحنو بكسر المهملة وسكون النون في ناحية المشرق. وقال الربيع بن ضبيع: والصعب ذو القرنين عمر ملكه 2000 أمس بعد ذاك رميما. وقال قس بن ساعدة: والصعب ذو القرنين أصبح ثاويا باللحد بين ملاعب الأرياح. وقال تبع الحميري: قد كان ذو القرنين قبلي مسلما ملكا تدين له الملوك وتحشده، من بعده بلقيس كانت عمتي ملكتهم حتى أتاها الهدهد، ملكتهم حتى أتاها الهدهد. وقال بعض الحارثيين: يفتخر بكون ذي القرنين من اليمن يخاطب قوما من مضر: سموا لنا واحدا منكم فنعرفه. في الجاهلية لا لاسم الملك محتملا، كالتبعين وذي القرنين يقبله أهل الحجة وأحق القول ما قبل. وقال النعمان بن بشير الأنصاري الصحابي ابن الصحابي: من ذا يعادينا من الناس معشر كرام وذو القرنين منا وحاتم. انتهى. ويؤخذ من أكثر هذه الشواهد أن الراجح في اسمه الصعب، ووقع ذكر ذو القرنين أيضا، ذكر ذي القرنين أيضا في شعر امرؤ القيس وأوس بن حجر وطرف بن العبد وغيرهم. وأخرج الزبير بن إبراهيم بن المنذر بن محمد بن الضحاك بن عثمان عن أبيه عن سفيان الثوري قال: بلغني أن ملك الدنيا كلها 4: مؤمنان وكافران، سليمان النبي عليه السلام وذو القرنين ونمرود وبختنصر. ورواه وكيع عن تفسير في تفسيره عن العلاء بن عبد الكريم: سمعت مجاهدا يقول ملك الأرض 4 فسماه. نعم، المشهور أنه من اليمن، وكان اليمن ملوك الناس قديما، والآن تسلط الناس عليهم أخيرا، فالله المستعان بسبب الذنوب والمعاصي والديمقراطيات والبدع الخرافات، إذا دخلت الصوفية في بلاد والشيعة في بلاد أفسدتها، ما تجد فيها إلا القباب والقبور والسحر والشعوذة والكهانة والعرافة، وما وجدته من خير سوى ذلك فهو من الأمور المشتركة وإلا فالشر عريض في هاتين الطائفتين. نسأل الله السلامة والعافية. يقول الحافظ: والفرق بينهما من أوجه أحدهما ما ذكرته والذي يدل على تقدم ذي القرنين ما روى الفاكهي من طريق عبيد بن عمير أحد كبار التابعين أن ذي القرنين حج ماشيا فسمع به إبراهيم فتلقاه، ومن طريق عطاء عن ابن عباس أن ذا القرنين دخل المسجد الحرام فسلم على إبراهيم وصافحه، ويقال إنه أول من صافحه، من طريق عثمان بن ساج أن ذا القرنين سأل إبراهيم أن يدعو له فقال: وكيف قد أفسدتم بئري؟ فقال: لم يكن ذلك عن أمري، يعني أن بعض الجند فعل ذلك بغير علمه. فذكر ابن هشام في التيجان أن إبراهيم تحاكم إلى ذا القرنين في شيء فحكم له. وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أحمد أن ذا القرنين قدم مكة فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان الكعبة فاستفهمهما عن ذلك فقال: نحن عبدان مأموران. فقال: من يشهد لكما؟ فقامت خمسة أكبش فشهدت فقال: قد صدقتم. قال: وأظن الأكبش المذكورة حجارة ويحتمل أن تكون غنما، فهذه الآثار يشد بعضها بعضا ويدل على قدم عهد القرنين. ثاني الأوجه: قال الفخر الرازي في تفسير: كان ذو القرنين نبيا، وكان الإسكندر كافرا، وكان معلمه أرسطاطاليس، وكان يأتمر بأمره وهو من الكفار بلا شك. أما ذو القرنين ليس بنبي، ما هناك دليل على نبوته. ثالثها: كان ذو القرنين من العرب كما سنذكره بعد، أما الإسكندر فهو من اليونان، والعرب كلها من ولد سام بن نوح بالاتفاق، وإن وقع الاختلاف هل هم كلهم من بني إسماعيل أو لا، واليونان من ولد يافث بن نوح على الراجح فافترق. وشبهة من قال إن ذا القرنين هو الإسكندر ما أخرجه الطبري ومحمد بن ربيع الجيزي في كتاب الصحابة الذين نزلوا مصر بإسناد فيه ابن لهيعة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذا القرنين فقال: كان من الروم فأعطي ملكا فصار إلى مصر وبنى الإسكندرية، فلما فرغ أتاه ملك فعرج به فقال: انظر ما تحتك. قال: أرى مدينة واحدة. قال: تلك الأرض كلها، وإنما أراد الله أن يريك وقد جعل لك في الأرض سلطانا فسر فيها وعلم الجاهل وثبت العالم، وهذا لو صح لرفع النزاع، ولكنه ضعيف والله أعلم. واختلف في ذي القرنين فقيل كان نبيا كما تقدم، وهذا مروي أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعليه ظاهر القرآن. وأخرج الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري ذو القرنين كان نبيا أو لا. وذكر وهب في المبتدأ أنه كان عبدا صالحا، وأن الله بعثه إلى أربعة أمم: أمتين بينهما طول الأرض، وأمتين بينهما عرض الأرض، وهي ناسك ومنسك وتأويل وهاويل. فذكر قصة طويلة حكاها الثعلبي في تفسيره، وغالبا مثل هذه من الإسرائيليات. كتاب المبتدأ لوهب بن منبه مليء بالإسرائيليات. وقال الزبير في أوائل كتاب النسب: حدثنا إبراهيم بن منذر عن عبد العزيز بن عمران عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل: سمعت بن الكوى يقول لعلي بن أبي طالب: أخبرني ما كان ذو القرنين. قال: كان رجلا أحب الله فأحبه، بعثه الله إلى قومه فضربوه على قرنه ضربة مات منها، ثم بعثه الله إليهم فضربوه على قرنه ضربة مات منها، ثم بعثه الله فسمي ذو القرنين. وعبد العزيز ضعيف، ولكن توبع على أبي الطفيل. أخرجه سفيان بن عيينة عن جامعة في جامعة عن ابن أبي حسين عن أبي الطفيل نحوه، وزاد: وناصح الله فناصحه. وفيه: لم يكن نبيا ولا ملكا ملكا، وسنده صحيح، سمعناه في الأحاديث المختارة للحافظ الضياء. وفيه إشكال، لأن قوله لم يكن نبيا مغاير لقوله بعثه الله إلى قومه، إلا أن يحمل البعث على غير رسالة النبوة. وقيل كان ملكا من الملائكة حكاه الثعلبي، وهذا مروي عن عمر أنه سمع رجلا يقول: يا ذا القرنين، فقال: تسميه بأسماء الملائكة. وحكى الجاحظ في الحيوان أن أمه كانت من بنات آدم وأن أباه كان من الملائكة، هذا قول فاسد. الملائكة ما يتزوجون ولا لهم همة لذلك. المهم، رجل من أهل الأرض من الصالحين، وأغلب الأقوال على أنه من اليمن. قال: وقوله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين، إلى قوله سببا. سببا طريقا إلى قوله: آتوني زبر الحديد، واحدها زبرة وهي القطع، إلى الآن تسمى زبرة، الحديد الكبيرة تسمى زبرة. حتى إذا ساوى بين الصدفين، يقال عن ابن عباس: الجبلين والسدين الجبلين خرج أجرى. قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا أصبب عليه رصاصا. ويقال الحديد ويقال الصفر. يقولون بأنه بنى صف حجارة وصف خشب وفوقه النحاس، ثم بعد ذلك أحرق النار، فكان ينزل ذلك النحاس والحديد ويدخل بين الحجارة ويرابطها، هذا هو المراد. أصبب عليه رصاصا ويقال الحديد ويقال الصفر. وقال ابن عباس النحاس، فما استطاعوا أن يظهروه يعلوه، استطاع استفعل من طعت له، فلذلك فتح استطاع يستطيع، فقال بعضهم استطاع يستطيع، وما استطاعوا له نكب قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، ألزقه بالأرض، وناق دكاء لا سنام لها، والدكداك من الأرض مثله حتى صلب وتلبد، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يعني يسرعون. قال قتادة حدب أكمح. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت السد مثل البرد المحبر، قال قد رأيته. الله أعلم، هذا الحديث ما أظنه يصح. وصله ابن أبي عمر من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجل من أهل المدينة أنه قال. سعيد بن أبي عروبة في روايته عن قتادة في التفسير كلام، عن رجل من أهل المدينة الله أعلم من هو أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، لو كان صحابيا ما يشكل، لكن المشكلة أن قتادة ما سمع إلا من سمع من أنس ومن عبد الله بن سرجس. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قد رأيت سد يأجوج ومأجوج، قال كيف رأيته؟ قال مثل البرد المحبر، طريقة حمراء وطريقة سوداء، قال قد رأيته ورآه الطبراني من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن رجلين عن أبي بكرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه وزاد فيه زيادة منكرة، وهي والذي نفسي بيده لقد رأيته ليلة أسري أبي لبن من ذهب ولبن من فضة. وأخرجه البزار من طريق يوسف ابن أبي مريم الحنفي عن أبي بكرة، ورجل رأى السد فساقه مطولا، ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث. يا أخوة أنا أقول والله أعلم، وهذا أمر قد يعرض كثيرا في للمتفكر في هذا الباب، يعني لو كان كما يقولون بلغه مثل هذا الرجل، أو كان أيضا كما يقولون هو الصين يدخل إليها ويخرج منها، ولها طائرات ولها مطارات ولها شأن، أما أولئك الله أعلم أينهم. والقول بأن العالم قد، يعني الأرض هذه قد أحيط بها بالأقمار الصناعية ونحو ذلك، هذا قول لا يستقيم. انظروا لما ضاعت الطائرة الماليزية ما وجدوها، أين الأقمار الصناعية وأين اللادارات؟ لأن هذه الأقمار وهذه اللادارات وهذه الأشياء هي تشتغل في مستوى واحد أو في أماكن محدودة. الطائرة هذه التي الآن تطير في العالم إذا خرجت عن مسارها تضيع. لو خرجت عن المسار المرتبطة به في الأرض، الآن مثلا تقلع من إندونيسيا شرقا، فتقوم الدولة الإندونيسية بمراقبتها والتواصل معها وتدلها على الطريق، لو خرجت أمتار يسيرة يمين أو يسار تضيع. والسواق حق الطائرة لا يبصر شيئا أبدا، ما يبصر شيء، يبصر هواء، إنما يستفاد من السائق في حال الإقلاع وحال الهبوط، وإلا الطائرة يمكن يخليها ويخرج إلى دورة المياه أو ربما ينام، لكن يمشي هكذا فيه. فإذا جاوز الدولة استقبلته لادارات دولة أخرى حتى يصل إلى أقصى المكان الذي يريد. فإذا خرج يمنى ويسرى يضيع. ثم أيضا مثل مثلث برمودا، إلى الآن العالم حائر فيه، دخلته أسراب من الطائرات الأمريكية ضاعت ما أحد يدري أين هي، وعمي خبرها من السبعينات إلى الآن، وهكذا إذا دخلته سفينة تضيع مهما كان معها من آلات ومهما كان معها من أشياء. فالقول بأن هذه الأشياء قد أحاطوا بها قول بعيد، ونحن نؤمن أن هناك يأجوج ومأجوج، الله أعلم أينهم، في المشرق، في المشرق مشرق الشمس، لكن الله أعلم أينهم، يعني إلا المشرق الملموس الآن المحسوس الذي يرى عندك، يعني تبدأ إيران بعد ذلك أفغانستان بعد ذلك الصين، وكذلك الدول هذه الشرقية كاليابان وكوريا الشمالية والجنوبية وتايلاند، ومن هذه الدول دول تخرج وتدخل ولها تجارات ولها مصانع. أما هذا يأجوج ومأجوج يشعر أنهم قوم حين يعني يفتحون السد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يخرجون سراعا يبحثون عن المأكل، يبحثون عن المشرب، يشربون بحيرة طبرية، بحيرة كاملة يشربونها، يأتون على ما أتوا، حتى يفر منهم عيسى بن مريم عليه السلام ويفر منهم المؤمنون إلى الجبال، يحرزهم إلى جبل إني مخرج عباد لا يدان لأحد بقتالهم. فعلينا أن نؤمن بما أخبر الله في القرآن بدون تنقيد. وقد رد بعض العلماء على من زعم أن يأجوج مأجوج هي الصين، أما هذا قول باطل ظاهر، قول باطل ظاهر. وهؤلاء الذين يذكرون أنهم وصلوا إليهم، الله أعلم الأسانيد فيها مقال، وإن صح السند فالله أعلم إذا أراد الله أن يطلعهم في ذلك. أما هم جاءت كثير من الروايات وأغلبها إسرائيلية أنهم ينقبون في ذلك السد ولا يقولون إن شاء الله، فإذا كان من المغرب تركوا العمل ليعملوا في اليوم الثاني حتى إذا كان قيام الساعة أو قرب قيام الساعة الموعد الذي وعد الله بإخراجهم فيه، قالوا إن شاء الله ننقبه في الغد، فيأتون في الغد ويجدونه على الحال التي تركوه عليها، فعند ذلك ينقبونه ويخرجون منه كما قص النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يظهر والله أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم.